بهذه الصورة. نحن الحقيقة من أخطائنا الكبرى في بلادنا هل تجعلنا نخسر في كل ميدان أنه حرصنا على أن نصنع بيادق لا أن نصنع قادر ورجال. لذلك الحقيقة رجائي أيها الإخوة رجائي أنه دوما يكون بالإمكان أنه نقول لما نسمع خطأ وصواب أو صواب أو نقص نكمله بهذه الطريقة تنمو كل الإمكانات ونستطيع أن نصل إلى ما هو أفضل على الدوام. أخواني نحن إذا سمحتوا لنا راحين ننحي الأسئلة اللي هي خارج الموضوع. حول قدرة المسلمين هل قدرة المسلمين على نشر الإسلام؟ الواقع أيها الإخوة نحن بإمكاننا أن نصنع بأشكال مختلفة. أنا قلت لكم كيف نكون من يستطيعون التعريف بالإسلام، يعني حدثتكم كيف نكون المسلم العالم الواعي المفكر القادر، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة. نحن يمكن أن نعرف بالإسلام من خلال من يعرفون الإسلام ويستطيعون أن يعرفوا به بالمحاضرة والمقال والكتاب. حقيقة يمكن أن نعرف بشيء آخر، يمكن أن نعرف بتكوين المسلم المثال، المسلم النموذج. هذا المسلم النموذج أمر بسيط، يكفي أن يتأدب المسلم بآداب الإسلام، أن يتعلم آداب الإسلام ويتأدب بها بالمعاملة حتى يكتسب محبة الناس واحترام الناس. أنا أقول فيما يتعلق بمن دخلوا الإسلام، وهذا نوع من الاستقراء الفردي، نحن قلنا بدنا ننتقل في هالموضوع من جهد الفرد إلى جهد الفريق ومن الجهد العفوي إلى الجهد المنهجي، بس بدي أود أن أقول لكم أمر في جملة الأشياء التي حرصت على التعرف أن أسأل يعني بعض الناس يعني كيف تأثروا بالإسلام. أخي الأقل هم الذين تأثروا عن طريق القراءة وعن طريق البيان، والأكثر تأثروا عن طريق المعايشة. ربما أخ طيب عامل من العمال في معمله أو في جواره يعني كان على خلق الإسلام فرأوا الإسلام من خلاله وأعجبوا بالإسلام من خلاله فدخلوا الإسلام. لذلك نحن بحاجة للمسلم المفكر وبحاجة للمسلم النموذج في وقت واحد، وكل واحد منا يمكن أن يكون المسلم النموذج. من مأساتنا أكبر مآسي المسلمين واقع المسلمين هو اللي يصد عن الإسلام. ونحن نتذكر كلمة الشيخ محمد عبده المشهورة التي يقولها الإسلام محجوب بأهله. كيف يعرف الغرب حقيقة الإسلام؟ نحن إذا كنا ليس عندنا من العلم والمعرفة والقدرة ما يمكننا من أن نكتب للغرب عن الإسلام أنماط الكتابة، لأن الكتابة ليست نمط الكتاب فقط أو نمط المقال فقط، يمكن أن ندخل الإسلام بأشكال مختلفة. فيأخذ إذن الغربي الإسلام غالباً من مخاصمين للإسلام ونادراً من ناس أقرب إلى الموضوعية والحياد، وإن كان قد لا توجد الموضوعية الحقيقية إلا نادراً جداً. فمن أين يأخذ الإسلام؟ قلت يأخذ من أعداء الإسلام أو ممن يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام أو غيره، أو يأخذ من المسلمين. أنا أسألكم بالله لو الواحد دعوا عاطفتنا نحن الإسلامية وغيره، لو نظر الإنسان إلى واقع العالم الإسلامي كممثل للإسلام أي شعور يتكون عنده؟ النفور والإشمئزاز والاحتقار. كذلك أيها الإخوة المسلم في الغرب لما يرانا، لما يرى أكثرنا، أنا ما أقول الإخوة هل يحضرون هذه المؤتمرات وفي المساجد وفي الندوات والفعالين في معاملهم أو في جانب، هذول جزء من المسلمين، الأكثرية الكبرى للمسلمين شيء آخر، لما ينظر الغربي لواقع المسلمين، لما يأخذ الإسلام من خلال واقع المسلمين ينفر أشد النفور. لذلك أيها الإخوة، لنا طريقان بشكل رئيسي أساسي: المسلم المفكر الذي يفهم الإسلام، يفهم العصر، يفهم الغرب، يمتلك اللغة على مستوى أن يخاطب الغرب بالشكل المناسب والمؤثر، والمسلم النموذج. لذلك أيها الإخوة، هنا جوابا على هذا السؤال أؤكد كل التأكيد على المسلم النموذج. ولو كان الوقت ينفسح لذكرت لكم فقط جانب واحد، يعني جزء من آية. لو أننا أخذنا بهذا الجزء من هذه الآية في حياتنا العملية لخدمنا الإسلام وحسننا صورة الإسلام والمسلمين في بلاد الغرب لأبعد الحدود. بس تفضلوا
في تنظيم المؤتمر بنسمح للتدخلات المباشرة حتى يكون هناك فرصة أيضا للأسئلة والتدخلات، بشرط أن التدخل لا يزيد عن 3 دقائق. في بعض الإخوة قدموا أوراق وبعض الإخوة رفعوا أيديهم، فنبدأ بالأستاذ مالك.
تفضل.
الحقيقة هنا الأستاذ الرئيمن بدأ يتحدث في محور المشكلة، دخل إلى المحور وانتقل من الهوامش التي هي الغالبية في أحاديثنا وكتاباتنا، ولكن الانتقال للمحور يثير مشكلات أيضا في أسئلة في أذهان السامعين. كيف يجب هذا المفكر الذي يقود هذه المحور؟ على هامش ما تفضل به الأستاذ أقول أنه إذا أراد العالم العربي والإسلامي أن يحقق بشكل عملي بعض النتائج التي دعا إليها الأخ الأستاذ، لابد من الانتباه لأمرين اثنين. الأول أن المفكر المراد أو المنشود هو الإنسان الذي نمت قدراته العقلية حتى بلغت درجة النضج. ليس هناك ما يسمى العقل، علم الناس الحديث أثبت ما في شيء اسمه العقل، إنما هناك قدرات عقلية كالقدرات العضلية تنمو إذا وجدت البيئة التي تساعدها على النمو، والبيئة التي تساعد على النمو هي الحرية، حرية التفكير وحرية الاختيار. وهذا فارق ضخم بيننا وبين الغرب. منذ الولادة الأولى نختلف في هذه القضية. طفلنا منذ الولادة يضمر كأنه إحدى موميات الفراعنة ويمنع عن الحركة، ثم بعد ذلك يستمر الضغط على حريته من قبل الأب والمعلم والأم ثم المجتمع، حتى إذا كبر وقد مات القدرات العقلية. والقرآن يقول أن القرآن لأولي الألباب للذين يعقلون، هم الريادة التي تقود المجتمع. في الغرب يبدأ الطفل يعطى الحركة من البداية، صحيح أنهم يتطرقون في الحرية ولكنها تنمو القدرات العقلية. ثم هناك نقطة أساسية نمارسها منذ قرن، أعطيت لنا في عصر الغباء نصيحة وهي تصنيف المتعلمين. منذ نصف قرن، وبالذات هناك اقتران منذ الحرب العالمية الثانية والعالم الإسلامي، نصح في الداخل أن يرسل التعليم إلى علم وأدب، وأيضا الأخطار الضعيفة منه من عليها بإعطائها بعثات يؤخذ الأوائل والأذكياء، وكان هذا تخطيط يدل على حكمة ماهرة. الأذكياء يرسلون للعلم، والذي يدرس علمي لا يوجد في بلاد الإسلامية تنمية فيستقر بالغرب، والأذكياء يوجهون يدرسون المواد العسكرية والمواد الاجتماعية الذين هم أصلا يجب أن يوجهوا ليكونوا في ميدان العمالة. ثم بعد نصف قرن أصبح الذين وجهوا لدراسة العلوم الدينية والعسكرية هم قيادة المشترك، وبدأت سلسلة المشترك التي لن تنتهي. فإذا لابد من تصنيف المتعلمين تصنيفا موضوعيا لا يقوم على روابط الدم. نيكسون الذي أفاد الولايات المتحدة لطيف، رأيت بعيني قصة فقط وقد رأيت عشرات القصص. كنت في جامعة، كان ابن الرئيس فورد يشتغل في المكتبة ليحصل على قوت يومه، لا يتفق عليه والده، والرئيس فورد يتبنى طفلا دقيقا ينفق عليه. السبب أنه كان يرى أنه غبيا لن يخدم الولايات المتحدة، بينما اللطيف المتبنى سيخدم الولايات المتحدة بقدراته العقلية المتميزة. هذا فقط بعض التعليق على ما أثاره أخونا حوائم ناصر.
جزاكم الله خيرا. حقيقة في أسئلة علمية، الأسئلة العلمية الاعتراض على ما قلت أنه الاضطرار، يعني ورد في كلامي أنه الاضطرار ما لم يكن مضطرا. الواقع يا أخوان، المضطر له حكم آخر، وتذكروا قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فأولئك مأواهم قالوا قل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لذلك الحقيقة الإنسان لما لا يملك إمكانية الانتقال في بلاد الغرب، وهذه ليست قضية نظرية، في ناس في بلاد الغرب لا يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ولا تقبلهم أي بلاد أخرى، فهذا اضطرار يعذر به. والله تعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن الحقيقة في إشارة لقوم آمنوا ولم يهاجروا ولم يعتبروا بذلك خارجين عن نطاق الإيمان. وفي حديث مسلم الشهير أنه هل فيه درجات الدعوة، فادعهم للإسلام فإن استجابوا ادعهم للهجرة فإن استجابوا وإلا قل، يعني خبرهم أنهم كأعراض المسلمين في الموضوع. والحقيقة ما بدي أفصل أيضا بالمذاهب الفقهية، أنا نشأت على الفقه الشافعي، الإمام الشافعي يقول بأحكام القرآن الكريم إنه الهجرة، يعني طبعا إذا يعني غير واجب عن من لا يخشى الفتنة، لكن مع الفتنة إنما بالحقيقة هذا في غير الاضطرار شايفين يا أخوان. فقضية الاضطرار هي قضية ثانية في الموضوع. شيء آخر كمان ما دون ما أضيع الوقت لقراءة الأسئلة، دار الإسلام أصحاب الاختصاص في الموضوع هي الدار اللي تحكم بالإسلام، يعني تسود فيها أحكام الإسلام. فيا ترى بهذا المقياس أين هي دار الإسلام؟ وانظروا كمان الحقيقة الدار تتحول لدار كفر إذا سادت فيها أحكام الكفر وإذا لم يعد المسلم يأمن فيها. هنالك بلاد من بلاد المسلمين لا يأمن المسلم، حتى رأي الإمام أبو حنيفة فيما يتعلق بدار الكفر ودار الإيمان أن الأمر مرتبط بالأمن وعدم الأمن، فدار الإيمان هي التي يأمن فيها المسلم دار الإسلام، والدار الثانية التي لا يأمن فيها المسلم حقيقة. لذلك في كثير من بلاد المسلمين لا يأمن فيها المسلم. هي أشياء سريعة، الأستاذ الكيلاني أشار لناحية مهمة الحقيقة، يعني أنا ممكن أن أشير في ذلك لقول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حقيقة الأمانة هي أمانة التكليف وهي القدرة على الاختيار، لأن الحقيقة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال نزلت الأمطار جرفت البيوت، أنت إيش بتحاسب الأمطار أو الزلزال تحاسب الأرض، إنما يحاسب الإنسان، لأن الإنسان يملك حرية الاختيار. حرية الاختيار هي مناط التكليف الأصلي في حياة الإنسان، ولا شك أن الإنسان يستطيع بعلمه ووعيه وإرادته وحرية اختياره أن يصنع أشياء كثيرة في تطوير نفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني يجب أن تدخل إرادة الإنسان في تزكية النفس، في تطهير النفس من الذنوب، في تنمية النفس في السلوك، وبالحقيقة هو مسؤول عن تدسية نفسه عن طمر الفضائل والإيجابيات والقضاء عليها. لذلك الحقيقة بدي أقول تكويننا للأجيال الإسلامية، يعني نحن الحقيقة شوفوا الأشياء الجديدة، يعني نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى إسلامنا رجوعا جديدا صادقا لنفهم الإسلام كما أنزله الله عز وجل. نحن الحقيقة بحاجة، الأمة كلها مطلوب منها هذه المعاودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فنحن الحقيقة محكومين بمواريث قد يكون كثير منها مناقض للإسلام، وقد يكون هنالك أشياء إسلامية أصيلة. هو المهم قدرتنا نحن على التمييز بين ما هو إسلام وبين ما هو شيء من عادات من تقاليد من أخطاء كانت في اسم الإسلام.
صالح من
أي آية؟
قلت لو الوقت ينفسح أبين في جزء من الآية.
يعني بالحقيقة والواقع هذه الموضوعات أنا لو كان كمان في وقت كان ممكن أنه أبين بشكل تفصيلي. الحقيقة وضعنا في بلاد الغرب المقاييس الشرعية من الكتاب والسنة ومن اجتهادات الفقهاء المختلفين، إنما الحقيقة هذه المراجع بالإمكان الأخوة الرجوع إليها، وإنما أردت أن أمس بعض النقاط التي تحتاج منا لتفكير. والحقيقة لأنه لا نود أن تؤخذ الصورة الجميلة من الظاهر ويكون هنالك علل تفتك بنا لا نطرحها بين أيدي أخواننا ولا نفكر بها تفكير مشترك. أنا أؤكد لكم يا أخواني أنه نحن المسلمين أولا الواقع قضية الإسلام في بعض الأحيان يتصور بعضنا خاصة أصحاب التنظيمات أنه لما بيجتمعوا ثلاثة أربعة بشكل سري بغرفة هذول بغيروا مجرى الأمور، أو لما بيجتمعوا مئات نحن بحاجة لبعث إسلام جديد، بحاجة لإيقاظ شعلة الإسلام والشعور بالمسؤولية في مئات ألوف المسلمين، ملايين المسلمين بحاجة أن نحركهم الحقيقة، ثم نحسن استغلال طاقاتهم، مش نحركهم لتتبدل الطاقات، وإنما نحسن استثمار هذه الطاقات. مع الأسف يا أخوان نحن المسلمين شعورنا بالمسؤولية ضعيف، نحن المسؤولين اتكاليين، بننتهز فرصة ليجي مثل الشيخ يوسف الحجي والله تعالوا ادفعوا لنا فلوس، إذا يعني الجمعية الخيرية وأمثالها، إذا ما دفعوا فلوس تبقى مشاريعنا التعليمية معطلة وتبقى الأشياء. بينما مثلا نحن لما نوقظ الشعور بالمسؤولية في نفوس ملايين المسلمين، لو كل واحد دفع 10 ماركات بيصير عندنا ميزانية تضارع ميزانية الموجود في الكويت. ثم الشيء الآخر المهم، جزء من تربية المسلم، المسلم يجب أن يشعر أن نعيد له الثقة بأنه قادر. صار عند الناس نوع من الشعور الاتكالي، إن ساعدتنا مثلا السعودية بإمكاننا نبني مسجد ومركز، ما ساعدونا ضعنا. ليش؟ يجب الحقيقة أن نشعر الإنسان المسلم بثقته بنفسه وبقدرته. مثل ما قلت لكم، لو مليون من المسلمين كل واحد دفع 10 ماركات بسيط، والإسلام يحضن على ذلك. الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول سبق درهم و100,000 درهم، رجل عنده درهمان أخذ أحدهما فتبرع به، ورجل عنده مال كثير أخذ من عرض ماله، من طرف ماله 100,000 فتبرع به، فصاحب الدرهم سبق صاحب 100,000 درهم. إذن يجب أن يشعر الشاب المسلم، يجب أن يشعر الإنسان المسلم أنه حر، أنه قادر، يجب أن يتحرر الإنسان المسلم من التبعية للأنظمة، من التبعية للمال، من التبعية، يجب أن يشعر أنه قادر، يشعر أنه قادر ليحارب، لا، ويمكن أن يتعاون على البر والتقوى، ولكن من منطلق الحرية والاستقلال. حرية والاستقلال ليست مجرد كلمة وشعار، ولكن هي حقيقة يجب أن تتكون في النفس. فأنا اعتقادي الحقيقة أنه نحن أمام مسؤولية كبيرة، لكن يا أخوان التبدل لا يبدأ بالجماهير، لا يبدأ، يبدأ بالأفراد. لذلك يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، ما تعد تنتظر، قل إذا تحرك الناس أتحرك وإذا لم يتحرك الناس قاعد. لا، شعرت بالمسؤولية، شعرت بالواجب، تبين لك ما ينبغي، افعل ولا تنتظر الآخرين. يعني أنت تفعل وتنبه الآخرين لكن تتقدم. هؤلاء أيها الإخوة يشكلون الطلائع الإسلامية الحقيقية، العناصر التي تشعر بمسؤوليتها وواجبها وتتقدم. أؤكد لكم هذه العناصر هي القدوات الصالحة التي يمكن أن تلهب مشاعر المسلمين، والتي يمكن أن ترسم للمسلمين معالم الطريق. أيها الإخوة، الواقع الإسلامي الآن واقع كمي ميت، يعني يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء الرغوة اللي على الماء، فتاة الأشياء على الماء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله تعالى المهابة من قلوب عدوكم لكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا أحيانا التعبير الأخير نفهم فهم غلط، يعني كأنما نحن نفهم القضية بتنحل إذا متنا ومرت. حب الدنيا يعني ألا تشغلنا الدنيا عن معرفة واجباتنا والنهوض بهذه الواجبات. الآن كثيرين من الناس شغلتهم الركض وراء المال والإزدياد من المال، وراء المتع واللذات، فهم لم يروا الواجبات ولم ينهوا. يعني هذا الحياة حب الدنيا هل يمنع الإنسان من القيام بواجبه في الحياة الدنيا؟ حقيقة الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة، يعني الناس اللي يكونوا يعني نقاط التحول والتغيير يجب أن يمتلكوا هذه المواصفات، يعني كان فيه من الفضائل ما لو تفرق في أمة من الأمم لا وسعها. لذلك أيها الإخوة التحول يمكن، ولكن لا يمكن كل واحد قاعد ينتظر غيره حتى يبدأ، ينتظر الأمور الركب حتى يمشي ثم يلتحق بالركب. نحن الحياة بحاجة لرواد، ولكن ينطلقون بفهم ووعي وبصيرة الحياة الإسلام حتى عن الفقهاء المسفي، فهو كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، لأنه يريد الصواب فيقع بالخطأ. تقول تدرون لما سئل الفضيل ابن عياض عن أحسن العمل في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن العمل أخلصه وأصوب، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فهذا الحقيقة الشيء، وحتى من كتابات الأولين قال يوم القيامة الإنسان يفتح له ديوانان، ديوان لما وديوان كيف، ديوان لما عملت هذا العمل، شو قصدك منه، تريد وجه الله عز وجل ولا تريد استغلاله مثلا، ثم كيف عملت هذا العمل، هل عملت هذا العمل بالطريقة الصواب ولم تعمل هذا العمل بالطريقة والصواب. نحن الحقيقة عندما نؤكد فيما بيننا دوما على معنى نقول الجيل هل يمكن أن يحمل رسالة التغيير، يجب أن تجتمع في كل فرد من أفراده هذه الصفات مع بعضها البعض، الإيمان والإخلاص، العلم والوعي والفكر والتخطيط، الطاقة والقدرة والعمل والتضحية، لأنه بعلمه ووعيه وفكره يكتشف الهدف الصحيح والطريقة الصحيحة، وبالإخلاص يلتزم، يعني لابد من هذا التلازم، ثم لابد بعد ذلك من أن يكون من أصحاب الطاقة والقدرة والعمل والتضحية. يا شباب بدي أقول لكم شيء، نحن الحقيقة بحاجة أن نتمرد على هذا الاستمرار التاريخي في حياتنا، بحاجة أن نتمرد على الروتين، بحاجة أن نتمرد على الواقع، وأن نرجع إلى الينابيع والأصول، وأن نرجع إلى أعلامنا الذين أحسنوا الفهم للإسلام، وأن نفهم عالمنا وعصرنا، وأن تكون لنا إرادتنا، وأن نعمل عند ذلك يقع الأشياء. والله معليش أنا لغتي الألمانية مطربشة، أقرأ أستعمل اللغة الفرنسية بالقراءة ولغتي، فأعتذر سلفا، بس ذكرت كلمة جميلة باللغة الألمانية، بيقولوا فارن إست كاين شاندة أبليجن براندة، يعني أن يسقط الإنسان ما هو عار، لكن العار يبقى مسطح على الأرض ولا ينهض. فأن يكون واقع العالم الإسلامي يتدهور، يعني هذا أمر يمكن أن نبعث انبعاث جديد نصححه، أما الكارثة الكبرى نبقى على الأرض ولا نحاول النهوض بحال من الأحوال. أنا أقول لك موقفنا نحن أخي، نحن عندنا قواعد وضعناها، وأرجو أساتذتنا أنه يستمعوا، لأنه بالواقع بحاجة لرأيهم ونصحهم وتسديدهم. نحن عندنا من القواعد الأساسية التي نلتزمها الإسلام هو الأصل والحركات كلها وسائل، فلا يجوز أن نأتي بالوسيلة ونضعها بدل الغاية والأصل أو نضعها على مستواها. اثنين، كل جماعة هي العناوين والتنظيمات والولاءات. الشيء الرابع التعاون على البر والتقوى. فأنا أقول لك هنا هذا المكان المركز في آخر الاتحاد في البلد اتحاد العمال، نحن نعتبر هذه الأشياء لكل مسلم، وكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتعاون على أصل الإسلام هو أخونا، ويملك من هذا الأمر ما نملك وزيادة. فالحقيقة هنا المجال مفتوح لكل مسلم، سواء اتفق معنا في الاجتهادات في أصل الإسلام وبعدين في وجهات نظر، أو لم يتفق في الأمور. علاقتنا بغيرنا، نحن نرى أن الإسلام يفرض علينا أن تكون علاقاتنا طيبة وأن نتعاون في الأشياء المشتركة. فنحن مش فقط ممكن أن نتعاون مع المراكز والجمعيات، وإنما نجد من واجبنا الإسلامي ونسعى لهذا كل السعي أن نتعاون مع المراكز والجمعيات ومع كل المسلمين العاملين، هذا نجده من الواجب الإسلامي المحتوم. شيء آخر يقول لكم، نحن المسلمين نلتقي بإسلامنا ونفترق بجهلنا وأهوائنا. فإذا جهلنا الإسلام كيف نلتقي على طريق الإسلام إذا كنا نجهل الإسلام ونجهل الطريق الله؟ أو إذا كنا نعرف طريق الإسلام ونستسلم للهوى؟ لا يمكن أن نلتقي. لكن نحن الحقيقة لما نتعلم إسلامنا ونستبين طريق إسلامنا والطريق الذي يقتضيه إسلامنا في زماننا وأمكنتنا وظروفنا، وأكد أن هذا الطريق هو الذي يجمع المسلمين أيوان. وبعد ذلك أيضا فيه مجال لاختلاف الاجتهادات، فنحن أعلن أمامكم أننا نحب كل عامل للإسلام، اختلف معنا أو اتفق، حاربنا أو سالمنا، نحبه ونتطلع للتعاون معه بمقدار ما يكون هنالك من أخلاص ووعي ورغبة الخدمة المشتركة. مين بيحذر شو مكتوب على هذه الورقة؟ أنت؟ الله أكبر. شايفين الدكتور حبيب كيف من أصحاب الكرامات طرق الورقة وهي بس بدي أقص قصة دقيقتين.
إذا سمحت لك بدقيقتين الدكتور عدنان النحو كان طلب تدخل،
بس طيب لكن
تفضل.
لا قصة خارج الموضوع. بعض الشباب من الكويت أتوا إلي ومعهم مظروف، مظروف قال فيها 3-4 مقالات نشرت في إحدى الصحف المحلية للكويت وأحب أن أطلع عليها. بس قالوا أن المقال الأخير من هذه المقالات غير موجود معنا مع الأسف. قلت لهم يعني أنتوا بتكتموا الأمر أو تشهدوا إذا سويت لكم كرامة الآن؟ فاستغربوا أخيرا. طيب قبلوا. أمر بسيط، هذا المقال اللي عم تتأسفوا الحلقة كذا من المقال، أنا هلأ من إيدي نجيبتي طالع الطبيعة. ما صدقوا بأول الأمر، بالفعل مديت لإيدي نجيبتي وطلعت لهم المقال الحلقة. فإيش رأيكم بهالموضوع؟ يعني يبدو أنه اليقين ضعيف بهالقضية. بالأخير قصصت عليهم من المصادفات أن أخ آخر قادم بالكويت كان معه هذا المقال، قال لي والله شوف هذا مقال قد يفيد، قصه أعطاني إياه، فأنا كنت مشغول وضعته في جيبي. فحصلت الصدفة أنه الأخوة بعد ذلك، فلو لم نوضح الأمر لطلعت شائعة أنه والله فلان من أصحاب الكرامة. وهذه القضية ليست سهلة. في يوم من الأيام، يمكن يوم عيد ولادة طقم جديد، ما ألاقي إلا شاب جاي من إحدى الدول الأوروبية وأقبل علي أمسك مقص وأصلي لزرع. قال ناس أمنوني في ذلك البلد أنه أصلن بعض أزرار بلدك للبركة. فلو شاعت هلأ هذه قضية أنه مديت إيدي لجيبي وطلعت البقال، كنا وقعنا بورطة أكبر. وأرجو الإخوة يسعدوني على الإطالة وعلى المشقة. والسلام عليكم ورحمة الله.
ما دام قد سمحنا للأستاذ عصام بدقيقتين نسمح أيضا للأخ الكريم الدكتور عادل بدقيقتين إذا أذنتم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
ما ذكره هنا الأخ الأستاذ عصام جزاه الله خيرا من أن أي حركة إسلامية يفترض بها أن تقبل أي مسلم ولو خالفها في بعض نواحي النهج. هذه جيدة من حيث الناحية الفكرية والنفسية، ولكن واقع المسلمين اليوم يتطلب خطوة أبعد من هذه. يتطلب من الحركات الإسلامية كلها أن تلتقي على نقاط محددة منهجية حتى يتوحد الجهد وحتى لا يتضارب، ولا تبقى قضية التعاون قضية شعار نرفعه دون أن نخطط له ودون أن نرسم له الطريق حتى تنتهي الجهود. لا نقول نريد أن تنحل الحركات الإسلامية ليصبح هنالك تنظيم واحد، فلتبقى التنظيمات، ولتبقى كل تنظيم له كيانه ورئيسه، ولكن لا بد لهذه التنظيمات ما دامت إسلامية أن تلتقي على ثوابت على منهج عام وخطوط عريضة عامة سواء في النواحي المنهجية التربوية، النواحي السياسية المتعلقة بالواقع، إلى غير ذلك مما يمكن أن نخطط له، فيؤدي إلى توحيد الجهود بدلا من تضاربها وتعارضها. والسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أود أن أقول للأخ عدنان أن الذي قاله الآن بالواقع نحن عرضناه بصفة رسمية على المسؤولين في الحركات الإسلامية الرئيسية، يعني نحن على أتم استعداد لهذا الأمر وقد عرضنا هذا الأمر. حقيقة يا أخوان نحن ما نزال نتعامل مع العالم من حولنا بتصورات موجودة عندنا من عشرات السنين. العالم ما هو ساكن، العالم متحرك، العالم متغير، فعندنا تصورات قديمة ما نزال نتصرف على أساسها. فالحقيقة نحن رغبنا وطرحنا أن نلتقي، أن يلتقي مسؤولون في الحركات المختلفة مع أصحاب علم وفكر ولو لم يكن لهم انتماء، لنقوم بتحليل مشترك لواقع المسلمين، لواقع العالم والعصر، تتكامل فيه معلوماتنا وأفكارنا وجهودنا، ونستطيع بالتالي أن نرسم بعض الخطوط الأصلية. فالعمل الإسلامي لم يعد يجوز أن يستمر عمل اندفاعي، عمل ردود فعل، عمل، فهذا الحقيقة أمر أساسي جوهري. كل خطوة في طريق تعاون المسلمين، تكاملهم، وحدتهم على الزمن، كل طريق منهجي صحيح أيها الإخوان يقوم على أساس نحن معه. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله تعالى الأخ الكريم الأستاذ عصام العطار كل خير، وجزا الله تعالى الإخوة جميعا الذين تدخلوا بالسؤال المباشر والسؤال المكتوب. وأود أن ألفت النظر إلى أن الأسئلة التي طرحت هنا كثير منها إن شاء الله سيجاب عليه في الأيام المقبلة، فكثير من هذه الأسئلة يتعلق بموضوعات ستطرح في مقبلات الأيام. وأمر آخر، وردتني ورقة يقول فيها أخ كريم لمجموعة من الإخوة لا يقدرون على دفع تكاليف الطعام وربما يقضون وقتا بدون طعام. يا أخي الكريم توجه إلى الإخوة المسؤولين في المؤتمر، فهناك من بيننا من يتضامن مع إخواني، يعني يستطيع إن شاء الله الأخ أن يتوجه إلى مسؤول المؤتمر، عسى يكون له في ذلك إن شاء الله. نعم، ولا نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع الآن بتوسع، نترك الأمر إن شاء الله للإخوة المسؤولين عن المؤتمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.